أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الأخير لإثبات أن الشركة في المقام هي شركة مالية لا شركة حقيقية. كان هو عبارة عن التمسك بمعتبرة ذي بصيرة. وكان الاستدلال مبني على هذا الفهم من الرواية، أن الرواية عندما تقول لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا إلا أن يصل إلينا حقنا، استفاد من هذا التعبير أن ما يحل المال الذي يحل بعد الشراء هو غير المال الذي يوديه الشخص إليهم عليهم السلام. هذا لك حلال، ما له معنى يقول هذا لك حلال إذا أديته نفس علمًا، ما له معنى إذا أداه الإمام بعد ما يقنع موضوع الشراء، وإنما هذا التعبير يكون تعبير مقبول وعرفي عندما يكون المال المؤدى إليهم عليهم السلام غير المال المشترى الذي يحكم بحليته على تقدير الأداء غيره. ومتى يكون غيره؟ إذا أدى حقهم إليهم عليهم السلام بالقيمة. إذا أداه بالقيمة حينئذ هذا التعبير يكون صحيحا، هذا التعبير يكون ماذا؟ يكون صحيحا. فالرواية تنسجم مع الشركة في المالية، لأنه بناء على الشركة المالية لا إشكال في جواز أداء الخمس شنو؟ قيمة. لا إشكال في جواز أداء الخمس من القيمة، فينسجم مع هذا الافتراض ومع هذا الفهم من الرواية. وأما إذا قلنا بالشركة الحقيقية أكو مشكلة تصير، أنه في الشركة الحقيقية لابد أن يدفع شنو؟ لابد أن يدفع تماما الخمس، يدفع تمام الخمس، هو نفس الخمس يدفع من العذاب. فإذا دفع نفس الخمس حين يرمي كموضوع الشر، موضوع الشر. هذا هو ما يفهم من هذا الدليل نادر الثامن وهو الأخير. الصحيح هو أن الرواية الشريفة المعتبرة المتقدمة الظاهر أن المراد بها هو شراء ما فيه الخمس لا شراء نفس الخمس، أن المراد هو شراء ما فيه الخمس لا شراء نفس الخمس. وإن كان التعبير الأول وهلة قد يفهم منه شراء نفس الخمس، لكن الظاهر أنه ليس هو المقصود، وإنما المقصود هو شراء ما فيه الخمس. التعبير الأول ولا هكذا يبدو، من لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، من الخمس شيئا، خمس أكو كأنه يقول هذا لا يحل لأحد أن يشتري من هذا الخمس شيئا إلا أن يصل إلينا شنو؟ حقنا. لكن الظاهر أن المقصود هو هذا، هو شراء ما فيه الخمس. ليش؟ لأن هذا يستلزم في الحقيقة افتراض أن الخمس معزول ومخروز، بحيث هذا يجي يشتري شيئا شنو منه، بحيث أن تمام ما يشتري هو شنو؟ هو خمس. وهي حالة نادرة جدا، هاي حالة نادرة جدا، خصوصا إذا التفتنا لأن هذا التعبير وارد في هاي الرواية اللي هي صدرها وارد في باب غنائم الحربية، في غنائم الحرب، في غنائم الحرب. هناك لا يوجد عزل للخمس، كل الأموال هي تحتسب هكذا، حتى العزل أيضا لا يكون عزل شرعي من قبل في زمان صدور الرواية، لا يكون عزل شرعي للخمس. يتولاه غير الولي. المقصود هو شراء شيء فيه خمس، والتعبير أيضا يصح، لأنه حينما يشتري شيئا فيه خمس يصح أن يقال ولو بنحو من العناية أنه اشترى من الخمس شنو شيئا، اشترى من الخمس شيئا لأنه بالنتيجة اشترى خمسا، ولو في ضمن ماذا؟ في ضمن أربعة أخماس أخرى، مع أربعة أخماس أخرى هو اشترى خمسا، فيصح أن يقال أنه يشتري من الخمس شيئا، ولو هو اشترى في الحقيقة ما فيه الخمس، لأن شراء ما فيه الخمس يعني النتيجة هو أنه اشترى ماذا؟ شيئا من الخمس. بناء على هذا الفهم، حينئذ يكون مفاد الرواية هو هذا، مفاد الرواية هو أنه لا يحل لأحد أن يشتري ما فيه الخمس حتى يصل إلينا حقنا، أن الشيء الذي فيه الخمس لا يجوز لأحد أن يشتريه إلى أن يصل إلينا حقنا. بعبارة أخرى أن حلية المال المشترى الذي فيه الخمس تتوقف على وصول حقه إليه، هذا المال الذي فيه الخمس حليته تتوقف على وصول حقهم إليهم، فإذا أوصل حقهم إليهم حينئذ يكون هذا المال المشترى الذي تعلق به الخمس يكون حلالا. هذا المعنى أن استفاد من الرواية لا ينتشر، لا ينتشر، لماذا ينتشر؟ هذا المعنى يصح حتى لو قلنا بالشركة الحقيقية، لا ينفي الشركة الحقيقية ولا ينفي الشركة المالية، المالية لا ينفي ذلك، يعني ينسجم مع الشراكة الحقيقية أيضا، واضح؟ ليش؟ حتى مع المحافظة على الضرورة التي استدل به هذا القائل، وذلك لأن المطلوب في المقام أن الخمس هو عبارة عن أربعة، عبارة عن جزء من العين التي اشتراها، والمال الذي اشتراه هو جزء من المال الذي اشتراه، واضح؟ الرواية تقول أن هذا المال لا يحل له حتى يؤدي إلينا شنو؟ حقنا. خب شيء يؤدي هو على الشرطة الحقيقية بناء على تصور المستدل، يشيل خمس المال يؤديه إليهم، نقول مع ذلك هذا الظهور الأول الذي يبتغ المغايرة بين المال الذي يحكم عليه بالحلية وبين المال الذي يؤدى علما إليهم يبقى محفوظ، الحفاظ على هذا الظهور ليس موقوف على اقتراب الشركة المالية، واضح؟ حتى لو قلنا بالشركة الحقيقية بناء على أن المقصود هو شراء ما فيه الخمس مو شراء شنو نفس الخمس، بناء على أن المقصود هو شراء ما فيه الخمس حتى بناء على الشركة الحقيقية هذا الظهور محفوظ، لأنه غاية ما يلزم على مقتضى القواعد في باب الشركة الحقيقية هو يشيل خمس العين يدفعها إليهم عليهم السلام، وبذلك يكون قد أدى إليهم شنو حقهم، أدى إليهم حقهم، حقهم هذا مؤثر من هذا، ويصح أن يقال أن هذا المال يكون حلالا لك، يحل المال إذا أديت إلينا شنو حقنا، هذا الاثنينية محفوظة وهذا الظهور يبقى محفوظ، سواء قلنا بالشركة المالية أو قلنا بالشركة شنو حقيقية. نعم لو كان المقصود هو شراء نفس الخمس بحيث نفترض أن الأخماس معزولة ويجي يشتري شنو نفس الخمس، بحيث تمام المال الذي ينتقل إليه هو شنو هو خمس، هنا هذا اللي قاله له وجه، ليش؟ لأنه لازم أن يرجع تمام المال ويدفعه إليه بناء على الشركة شنو حقيقية، حينئذ ينتهي موضوع الشراء والاثنينية مفتوح، ونقدر نحافظ على ظهور الرواية بناء على هذا الافتراض له وجه، لكن الظاهر أن المقصود كما قلنا هو شراء ما فيه الخمس، هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على هذا الاستدلال هو أنه حتى تنزلنا سلمنا أن الرواية لا هي ظاهرة في شرائع نفس الخمس كما هو وقت الظهور الأول للرواية، شرائع نفس الخمس. بالإمكان حتى مع هذا التسليم ذلك بالإمكان منع هذا الاستدلال بالرواية، وذلك بغنيمة ما تقدم وفرغنا عنه ومسلم عندهم الجواز ذلك حتى بناء على الشرك الشنو في جواز ذلكين. لن نقيد ذلك بماذا؟ بكون الشرك في ماذا؟ في ماذا؟ على كل المباني وعلى كل الاحتمالات المتقدمة لا إشكال في جواز دفع الشنو، لا أحد يستشكل في جواز دفع القيمة. أقول بغنيمة جواز دفع القيمة حتى بناء على الشركة الحقيقية نقدر نحافظ على هذا، حتى لو قلنا بأن ما يشتريه هو الخمس، لأن يكون مقصود شراء الخمس مو شراء ما فيه الخمس، حتى على هذا نقول بأنه من الممكن أن نفترض المحافظة على هذا الظهور حتى بمعنى، لأن نفترض أن الرواية افترضت، يعني الرواية افترضت أن هذا يدفع قيمة، واضح أن هذا يدفع ماذا؟ قيمة لسهولة هذا الموقف وشيوعه وتعارفه، واضح خصوصا وأن هذا هو فرض في الرواية أنه اشترى العين، معناه غرضه متعلق بماذا؟ بالعين، فحينما يريد أن يدفع الخمس لا يجب أن يدفعها وإنما يدفع ماذا؟ انسياقا مع هذا الافتراض الرواية عبرت هذا لا يحل له لأحد أن يشتري من مال من الخمس شيئا حتى يؤدي إلينا حقه. صحيح الرواية ظاهرة في ماذا؟ في الاثنينية، لأن هذا غير ذلك ولازم ذلك أن يدفع الشن القيمة حتى تتحقق الاثنينية ويكون هذا غير ذلك، كل هذا صحيح، لكن هذا لا يعني الشركة المالية، لا ينحصر بالشركة المالية، هذا يلتزم حتى مع افتراض الشركة حقيقية لازم لغنيمة هذا، وهو أمر مسلم، وهو ماذا؟ جواز دفع القيمة حتى بناء على الشركة الحقيقية. إذن لا يمكن أن نقول أن هذه الرواية هي فيها دلالة ونستدل بها على أن الشركة في المقام هي شركة في المالية لا شركة حقيقية كما هو الحال في سائر الأدلة المتقدمة. إلى هنا يظهر أنه لم ينهض دليل واضح يمكن الاستناد إليه لإثبات الشركة المالية في إثبات الشركة الحقيقية. في المقابل قد يستدل كما أشرنا في الدرس السابق ببعض الروايات على العكس، قد يستدل بهذه الرواية نفسها الأخيرة وهي معتبرة أبي بصير، يستدل بها على ماذا؟ على نفي الشركات المالية، مو أنه يستدل بها على إثبات الشركة المالية كما تقدم، وإنما يستدل بها لنفي الشركة المالية، وهذا الاستدلال له تقريبا نفس الرواية لا يحل لأحد أن يشتري من مال الخمس شيئا، يستدل بها لتقريبين. التقريب الأول يعتمد على افتراض أن ظاهر الرواية هو عدم حلية بيع العين، واضح، التي تعلق فيها ماذا؟ الخمس، أن العين التي يتعلق فيها الخمس لا يجوز بيعها، وهذا مبني عن أن العين يجوز بيعها بأداء ماذا؟ بأداء الخمس، أنه أنه يستفاد من الرواية أنه لا يحل بيع العين التي فيها الخمس، هاي الرواية مفادها هذا. متى لا يحل بيع العين إذا تعلق بها الخمس؟ لا يحل بناء على الشركة الحقيقية، وأما بناء على الشركة المالية يحل بيع العين وإن تعلق بها الخمس. بناء على هذا الالتزام. قدم هذا سابقا انه بعضهم التزم لانه بناء على الشركه الماليه يقل بيعمل، لكن اذا حافظ على اليمن على الماليه العشره الماليه لا مانع عنده من بيع جواز بيع العين من بيع العين، لكن مع المحافظة على المالية، لأن ما يبيعها بالثمن الشمل أقل مما بيعها بالثمن المساوي أو الأكثر، هذا لا مانع منه. لأن الرواية لا يجوز البيع، لا يحل لأحد أن يشتري من مال الخمسي شيئا، يقول لا يجوز، لا يجوز لهذا أن يشتري، إذا لا يجوز لذاك أن يبيع، إذن هي تدل على عدم حلية البيع. وهذا لا ينسجم الا مع الشركه شنو حقيقيه، لان في الشركه الحقيقيه نقول انه لا يجوز بيع العين التي تعلق فيها، فتكون الروايه داله على الشركه الحقيقيه ونافيه للشركه الماليه عكس الاستدلال بها سابقا. واضح هذا التقريب الاستدلال جوابه هو ما تقدم سابقا من انه البيع حتى بناء على الشركه الحقيقيه واضح الجواب عندنا واضح، ومن نقدر ناخذ هذه المصادره واصل موضوعه الاستدلال ونبني عليه لاثبات ان الروايه تنفي الشركه الماليه وتثبت الشركه. نحن نقول لا، الروايه ليس في هذه الحاله لا على الشركه الماليه ولا على الشركه الحقيقيه، لأن على كلا التقديرين هو لا يجوز البيع بناء على ما تقدم سابقا. وقد يقال في مقام دفع هذا أيضا مضافا إلى ما ذكرناه، قد يقال بأن الرواية ليست ناظرة إلى عدم حلية البيع، ليس حلالا، ليست ناظرة إلى هذا، وإنما تريد تنهى عن جعل، لاحظوا يا تنهى عن جعل ما فيه الخمس ثمنا في معاملة، مو تنهى عن بيع ما فيه الخمس، حتى نقول ان هذا النهي ينسجم مع الشركة الحقيقية دون الشركة المالية، وانما هي تنهى عن جعل ما فيه الخمس ثمنا في معاملة. انت تشتري كتاب تدفع شنو ما فيه، تشتري كتاب تدفع ما فيه الخمس، هي نظرة إلى والغرض من هذا هو ماذا؟ هو انه منع توهم التخيل ان العين لا تتعلق بها الخمس، فدفعها للغير في معاملة بجعلها ثمنا يريح الانسان ويخلص من مسؤولية شنو؟ الخمس ولا لا؟ هذا لا مسؤولية تدفع عهدك وانت يجب عليك دفع الخمس وهذا لا ينفع، فكأن الرواية تنهى عن جعل ما فيه الخمس ثمنا في المعاملة، فتكون ما بها دلالة على ماذا؟ على النهي عن بيع العين التي فيها الخمس، ما بها دلالة اي ان يبيع العين التي فيها الخمس، الرواية ما ناظرة الى هذا، وانما ناظرة الى المنع عن جعل ما فيه الخمس ثمنا في معاملتين. هذا المطلب استفادة من الرواية مشكل جدا، يعني شلون الرواية ماذا تقول؟ لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شنو؟ شيئا، فكأنها تعتبر أن الخمس أو ما فيه الخمس هو شنو؟ مشترى. واضح؟ مو أنه ثمن، يعني تعتبر انه هو مثمن لانه شنو؟ لانه يعني ذاك اللي عند العين التي تعلق فيها الخمس يبيع العين التي تعلق فيها الخمس وهذا شنو؟ يشتري. فهي لما نقول لهذا بانه لا يحل لك ان تشتري يعني البيع ايضا ليس شنو؟ حلالا، فتدل على عدم جواز بيع العين التي فيها الخمس. اما ان نفترض ان العين التي فيها الخمس ينهى عن جعلها ثمنا ما يعبر عنه بهذا التعبير، وانما يقال لا يحل لاحد ان يشتري بالخمس شنو؟ شيئا. ان يقول هذا التعبير العرفي، يعني لا ثمن، يعني لما ينهى عن جعلها ثمن يقول لا تشتري بفتح لا تشتري، لا يحل لأحد أن يشتري بالخمس أو بما فيه الخمس، بما فيه الخمس شيئاً. لكن الرواية ما عبرت بذلك، وإنما قالت لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس، من الخمس شيئاً. هذا المسافر كلاكل الظاهر، الظهور الأول للرواية هو النهي عن البيع. لكن قلنا بأن هذا ليس دليلاً على الشركة الحقيقية في إقبال الشركة في ماذا؟ في المالية. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني من استدلال هذه الرواية على الشركة، على نفي الشركة أساساً، هو اللي ذكر سيد الحكيم. طبعا سيد الحكيم ليس غرضه هو إثبات الشركة الحقيقية، مو غرضه، يعني لا يثبت بالشركة الحقيقية، وإنما غرضه نفي الشركة في ماذا؟ في المالية، أو قل بعبارة نفي الشركة بكل أنواعها، حتى يثبت أن الخمس من قبيل الحق المتعلق بالعين الخارج عن العين كحق الرهان، يثبته هذا. فهو يريد ينفي الشركة المالية. الاستدلال الثامن، الدليل الثامن، يريد يثبت دلالة الرواية على الشركة المالية. سيد الحكيم شنو؟ ينفي الشركة المالية. تعاكس بينهما، واضح. طب شنو التقريب اللي ذكر اللي كون الرواية دالة على نفي الشركة المالية وحتى الشركة الحقيقية أيضا؟ التقرير الذي ذكره هو هذا، أنه يقول أن مصدر القاعدة الناهي عن الشركة هو عدم حل المال المشترى بمقدار حصة الشريك إلا بإجازته، بناء على الشراكة، حينئذ لا يحل هذا المال المشترى إلا إذا أجاز منه الشريك من شراكة أو بحسب الفرق، فإنه لا يحل المال المشترى إلا بإجازة الشريك، إلا بإجازته. بينما الرواية شو يقول؟ يقول يحل المال المشترى مو بإجازة الشريك، بأداء شنو؟ بأداء الخمس. لأن هذا البائع المالك، مالك البائع يعني يبيع ما فيه الخمس بمجرد أن يدفع الخمس قيمة، يدفع قيمة، هذا المال المشترى يكون شنو؟ حلالا. هذا ظاهر الرواية. ظاهر الرواية نقول أن حلية المال المشترى يكون بإجازة الشنو الشريك، يعني نقول أنه بمجرد أداء القيمة أن يصل إليهم حقهم عليهم السلام، هذا المال المشترى يكون شنو؟ حلالا، يكون حلالا. على الشركة هذا ما يصح، لأنه على الشركة حلية المال المشترى موقوف على من؟ على إجازة الشريك. بل يقول سيد الحكيم قدس الله نفسه أنه حتى لو أدى البائع المالك الخمس قيمة، هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب صحة المعاملة، وبالتالي لا يوجب حلية المال المشترى. ليش؟ لأنه يقول لو أداه، لو أداه تدخل المسألة في كبرى من باع شيئا فضولا ثم شنو؟ ثم ملك، ويقول أن المختار لنا فيها هو البطلان. واضح لا تدخل في تلك الكبرى، لأن هذا البائع باع ما لا يملك، فهو باع فضولا هذا الجزء من العين، خمس العين لا يملكه، يملكه الشريك الآخر، فهو باع ما لا يملك، فبيعه فضولي، ثم بأداء القيمة يكون قد ملك حتى هذا الجزء. إذن هو باع ثم ملك. يقول هذا احنا مختارنا في هذه المسألة، إن الأقوال فيها ثلاثة كما تقدم، مختارنا في هذه المسألة هو شنو؟ هو البطلان. إذن حتى مع أداء الخمس من القيمة هذا لا يوجب تصحيح البيع، واضح، وإنما يبقى تصحيح البيع ونفوذ المعاملة وحل المال المشترى موقوف على إجازة منه، إجازة الشريك. هذا خلاف ظاهر الرواية. الرواية تقول لا، هو يحل بمجرد شنو؟ أن يؤدي إلينا حقنا. فهو يقول هذا ما ينسجم مع الشراكة، الشراكة المالية ولا الشراكة في ماذا ولا الشراكة الحقيقية، وإنما هو يستكشف من هذا أن هذا ينسجم يقول مع مبنانا، وهو شنو؟ وهو أن الخمس حقا خارج عن العين، ما له علاقة بالعين، يتعلق بالعين بهذا المعنى، حقا خارج عن العين يتعلق بها كحقا رهانا، حق له في هاي العين، العين مرهونة، واضح؟ لا أشكال في أن هاي العين المرهونة تحل إذا أدى إليه شنو؟ إذا أدى الحق إلى صاحبه، إذا أدى هذا الدين مو يقول ذاك الداعين، إذا أدى تنفذ هاي العين المرهونة، فتكون ماذا؟ تكون حلالا. العين التي يتعلق فيها الخمس من هذا القبيل بمجرد أن يؤدي الحق تنفذ هاي العين، تكون شنو؟ حلالا. فيصح أن يقال لأن المال مشترى يكون حلالا بأداء الحق إلى صاحبه. هذا التقريب الثاني. هذا في الحقيقة هذا التقريب ولو سلمنا أن هذا الذي ذكره صحيح من أنه أن مقتضى القاعدة في باب الشراكة هو توقف صحة المعاملة ونفوذ المعاملة، ويقول يا شنو بعد حل المال المشترى توقف على إجازة شنو؟ إجازة الشريك، لكن هذا بحسب القواعد، بحسب القواعد، هذا بحسب القواعد العامة هكذا، لكن هذا لا ينافي أن نلتزم بالخروج عن هذه مقتضى هذه القواعد بالدليل الخاص، وهذا الدليل هو هذا الدليل، لماذا نجعله دليلا عن الخروج عن تلك القواعد؟ بعبارة أكثر وضوح أنه إحنا قاعد نسلم ظهور الرواية في حلية المال المشترى بالأداء، مو؟ ما بي كلام أن المال المشترى يحل بماذا؟ بأداء الخمس إلى صاحبه. فإذا كان عندنا ثابت أن الخمس هو من باب الشراكة، أن الخمس من باب الشراكة كما استظهرناه من الأدلة السابقة، حينئذ هذا الحكم لا يوقفنا عن ماذا؟ عن الالتزام بالشراكة الحقيقية، وخلينا نعدل علما إلى كون حق متعلق بالعين، نلتزم بالشراكة الحقيقية ونلتزم لهذا الحكم، وهو أن هذا المال يحل، المال المشترى يحل بالأداء ولو خروجا عن مقتضى القواعد العامة في هذا الباب، لأن هذا الدليل هو يدل على هذا الدليل المعتبر، يدل على ماذا؟ يدل على حلية المال المشترى بالأداء. فإذا دل على حلية المال المشترى بالأداء إذا نلتزم بهذه الرواية ونخرج بها عن مقتضى القاعدة ونلتزم بما تزلنا به، وهو ماذا؟ وهو الشراكة الحقيقية. بعبارة أكثر وضوح أن هاي الرواية ما تمنعنا من العمل بالأدلة كما هو المفروض التي اقتنعنا بها على أن الخمس من باب شنو؟ من باب الشركة. هاي الرواية ما تمنعنا من هذا لمجرد أن مقتضى القاعدة في باب الشركة عدم حلية المال إلا بإجازة شنو؟ بإجازة الشريك، ما تمنعنا، لأن هذه الرواية نفسها نتبنل على دليل خاص نخرج به عن مقتضى القواعد. هذا تمام الكلام في هذه الأدلة. أكو مطالب أخرى لابد من تعرضها حتى نشوف النتيجة اللي نوصل إليها ما هي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكافي يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، والسند معتبر وصحيح. قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان كل ما فرض عليهم جاءوا به لم ينبسط، ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه النبي، لا فرق بينهم. الله وصنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا نعلمها حتى شنو صنعهم أئمة المعصومون عليهم السلام، ما فرق من هذه الناحية. ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه النبي ألا صنع خلاف ذلك؟ هذا ألا صنع خلاف ذلك؟ أنا بعقلي أدرك بأنه المصلحة في هذا لا في هذا، الذي صنعه الله وأمر به الله سبحانه وتعالى وصنعه النبي صلى الله عليه وسلم وصنعه العصر. أنا بعقلي الخاص أدرك أن المصلحة في هذا، فماذا أقول؟ أقول ألا صنع هذا؟ ألا صنع الرواية أكثر من هذا بعد توصل إلى مرحلة أعلى من هذا، وتقول أو وجد ذلك في قلوبهم، مو اللي يصرح بهذا، مو اللي يقول هذا، إذا في ذات النفس في قرار على الشر حدث نفسه بهذا، لو كان الحكم بهالشكل مو أفضل، لو كان الحكم بهالشكل مو أفضل ألا صنع خلاف ذلك، ولو كحديث النفس فأوجدوا ذلك في قلوبهم لكان إذا الجواب هذا جواب الشرط لكان بذلك مشركين، لكان بذلك مشركين. المقصود بالشرك هنا يعني عدم الإيمان الحقيقي، الشبار ظاهر المقصود به عدم الإيمان الحقيقي. وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، يعني المؤمن إيمان حقيقي واقعي، يعني متدرج في اعتقاداته وحصل عن قناعة وواصل درجة القناعة الكاملة بالعقائد الاعتقاد بها، ما يقول هذا الكلام، ما يقول هذا الكلام. شنو معنى هذا الكلام؟ هل يستلزم هذا الكلام يعني الجهل، بالجهل تقدير كذا إلى آخره، بلوازم كثيرة. المؤمن الكامل لا يتكلم بهذا الكلام، عبر عن الرواية بأنه مشرك، ثم تستشهد الرواية بالآية المعروفة، فلا وربك لا يؤمنون، تمشي الإيمان ولعله هذا يفسر من مقصود الشرك، هذا الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا أول شيء، أول شرط من شرائط الإيمان، وأنه أن نرجع لله والرسول في كل ما يعرض علينا ونحتاجه، في كل ما نحتاجه، في كل شيء، فيما شجر فيما بيننا، إذا نريد نعرف الأمور لابد أن نرجع إلى الله، نحكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم، نحكم الشارع، من حكم العادات والتقاليد والأعراف، من حكم القوانين الوضعية، حكم الله سبحانه وتعالى والرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي واحد، أي ثاني يشير إلى الرواية، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي مهمة، لا يجد الإنسان في داخل نفسه حرج، أي حرج مما قضى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان هذا القضاء ظاهريا هو على خلاف شنو ما يريده، على خلاف مصلحته. الإنسان يربي نفسه تربية بحيث أن الحكم الذي يصدر من الرسول ولو كان ضد كما هو يتخيل، هو يتخيل الواقع ليس هذا، كل شيء يأتي من الله سبحانه وتعالى فهو خير محض، لكن هو يتخيل أنه هذا ليس في صالحه، ليس لمصلحته. إذا وجد حرجا في ذات النفس من ذلك هذا أن ينتفع عن الإيمان، ثم لا يجد بعد أن رجوع للرسول فيما شجر بينهم، لا يجد في نفسه في ذات نفسه حرجا مما قضيت. هذا ما يحصل في الواحد إلا بعد أن يمر مراحل كثيرة بحيث يروض نفسه على هذا، بحيث هو يكون عنده قناعة داخلية باطنية حقيقية، مو مجرد قضاء، مو مجرد أفعال، لا، قناعة داخلية لأن كل ما يأتي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو لصالحه مهما سواء كان بهذا الشكل أو كان بهذا الشكل، بالشكل اللي يتوقع أو بالشكل اللي يريده أو بالشكل الذي لا يريده هو لصالحه. عندما يحسب حسابه هو لصالحه، عندما يصير عنده قناعة داخلية وجدانية ذاتية حينئذ لا يشعر ولا يجد في داخل نفسه حرجا مما يقضي به النبي صلى الله عليه واله. اذا وصل الانسان الى هذه الدرجة حقق الشرط الثاني للايمان، الشرط الثالث اللي لا يشرك ويسلم تسليمه، هذا الشرط التسليم الكامل المحض لارادة النور سبحانه وتعالى ما يريده ما يقرره، تسليم محض. هذه الدرجة العليا الثالث الأصعب من الشرطين السابقين. عندئذ يكون الإنسان مؤمنا بنص هذه الآية. طبعا هناك ليس المقصود هو الإيمان بالمعنى المتعارف، لا، الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي لا يكون إلا بهذه الشروط الثلاثة: الرجوع للشارع المقدس في كل ما نحتاج، في كل ما نريد، في كل ما نتنازع فيه، في كل ما يشجر فيما بيننا، ثم نطلب منه أن يقضي في هذه القضية، أن يحكم في هذه الواقعة. فإذا حكم في هذه الواقعة يجب أن أنساق داخليا مو ظاهريا فقط من لسان، لكن داخليا أنا يجب علي أن أنساق وراء هذا الحكم وأؤمن بأن هذا هو المصلحة، وأنه أي شيء غير ليس فيه مصلحة، و لا أجد حرجا في داخل نفسي من هذا القضاء. ثم بعد ذلك التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى ولكل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة هي يعني مشكلة موجودة، يعني ليش حرم كذا، ليش يقتال باللسان فضلا عن تخطر في بال لعله كثير منها، لماذا حرم شيء ما أعرف عن شيء، لماذا حرم؟ هذا الكلام ما له معنى مع الشارع، ما له معنى. هذا يكون له معنى عندما يكون مشرع عادي، إنسان مثلي، عندما يكون مشرع مثلي يضع قانون، يضع تشريع، أقدر أقول ليش تضع هذا، لماذا فعل هذا، لأنه إنسان مثلي شوية على مني نفسه، أقدر هو إنسان ما عنده اطلاع على كل شيء، ما عنده اطلاع على كل شيء، ما يعرف حقائق الأشياء، كنه الأشياء كما هي. أقدر أقول ليش هذا المعنى، ليش تبهر؟ لو قايل هذا، لو مشرع التشريع الفلاني كان أفضل بكثير مما قاله، إلا معنى. يعني السؤال لما ولماذا، هذا يكون له مجال عند القوانين الوضعية، وعندما يكون مشرع وضعي. أما مع الله سبحانه وتعالى العالم بالأشياء، العالم بحقائق الأشياء، حقائق الأشياء، كل الأشياء، ما له معنى هذا السؤال، لما شرع الشيء، ليش كذا حرام، لماذا كذا حرام، لماذا كذا حلال، ليش كذا كذا، إلى آخره من الأسئلة التي تطرح لسانا من قبل الكثير وقد تخطر في أذهاننا في بعض الأحيان. هذا كله في الحقيقة لا ينسجم مع الإيمان الحقيقي الواقعي بالله سبحانه وتعالى المأخوذ عن قناعة وعن وضوء واستدلال، لا ينسجم معه. نسأل الله على محمد وعلى آله وصحبه.